طيب نبدأ الآن أيها الإخوة في درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقد وقف من الحديث عند باب الحيض، عند باب الحيض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب في كتاب الطهارة، باب الحيض. ومناسبته أن الحيض مانع من الطهارة، وأن الحائض إذا المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لأن من شروط الصلاة الطهارة، وهي الآن لا تستطيع، فهي تترك الصلاة والصوم ما دام أنها حائض، ولكنها تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة كما سيأتينا. وباب الحيض كما قال بعض أهل العلم هو من أشكل الأبواب وأصعبها، هو من أشكل الأبواب وأصعبها، ولذلك كان بعض أهل العلم لا يحب الخوض فيه ولا الكلام فيه، لما فيه يعني من المسائل الصعبة، ولما فيه من الأمور التي قد لا يعني تتبين للعالم أو للفقيه. ومع ذلك العلماء رحمهم الله درسوه وشرحوه وبينوه ولله الحمد. وللشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رسالة ماتعة نافعة أنصح الإخوة جميعا بقراءتها، وهي بعنوان: رسالة في الدماء الطبيعية. رسالة في الدماء الطبيعية، رسالة ليست طويلة، يعني هي بحجم الكف، لكنه رحمه الله رتب مسائل الحيض وأحوال المرأة والاستحاضة وما يترتب عليها من أحكام، يعني له كلام في هذا جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء بأسلوب مناسب، وهي بعنوان: رسالة في الدماء الطبيعية، وبإذن الله سوف ترسل لكم عبر الموقع الذي نحن ندرس فيه إن شاء الله لمن أراد أن يقرأها وأن يستفيد منها. لكن كما قلت الحيض وإن كان فيه إشكالات وفيه مسائل، لكن العلماء درسوه وبينوه ولله الحمد. الحيض أيها الإخوة في اللغة من السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، يقال حاض الوادي إذا سال. وشرعا هو دم طبيعة وجبلة، وشرعا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، خلقه الله عز وجل لتغذية الجنين، خلقه الله عز وجل لتغذية الجنين، وهو أحد علامات البلوغ، وهو أحد علامات البلوغ للأنثى. المعروف أن الأنثى تشترك مع الذكر في ثلاث علامات: في تمام 15 سنة، وفي نبات شعر العانة، ونزول المني، يعني إما يقظة وإما احتلاما، وتزيد المرأة علامة الرابعة بنزول دم الحيض. قال العلماء: والغالب أن هذه العلامة تسبق العلامات الأخرى، ولذلك ينبغي للرجل الزوج أن ينبه زوجته أن تعتني بالبنات، وقد تحيض البنت عمرها مثلا 8 سنوات 9 سنوات، ما ينتظرون أنها مثلا لين تصل 14 15، لا، يجب الحقيقة التنبه لهذا. فيعني العلماء يقولون الغالب، هو ليس 100%، لكن الغالب أن هذه العلامة تسبق غيرها من العلامات. إذا حاضت هذه فيها مسائل، أول ما أنها بلغت أيضا أنها تترك الصلاة. يعني فيه مسائل كثيرة. فيجب الحقيقة على الـ يعني الزوج أن ينبه زوجته, وكذلك الأخوات الآن اللائي يسمعنا هذا الدرس أن يعني ينتبهنا لهذه المسألة, لأنها تترتب عليها أحكام ومسائل. فعلى كل حال هذا هو الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. اللائي كثر عندهن الاستحاضة من الصحابيات مجموعة, منهن فاطمة بنت أبي حبيش, ومنهن حمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عنها, رضي الله عنهن أجمعين. زينب هي إحدى أمهات المؤمنين. هؤلاء هم وغيرهم يعني يكثر الحديث عندهم في مسائل الاستحاضة. فهنا ذكرت قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. والاستحاضة كما قال العلماء الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. قال العلماء المستحاضة على ثلاثة أنواع. المستحاضة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أو القسم الأول أن تكون معتادة, يعني تعرف عدتها. فالحمد لله إذا انتهت الأيام التي تعرفها اعتادتها فإنها تغتسل, ولو خرج الدم بعد ذلك فإنها تتوضأ لكل صلاة. إذا كانت تعرف عدتها, يعني هي تعرف عدتها مثلا 6 أيام 7 أيام واستمر الدم, نقول بعد 6 أو 7 اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج أن يأتيك زوجك, وما بعده يعد استحاضة. هذا متى؟ في النوع الأول إذا كانت معتادة, يعني تعرف عادتها. النوع الثاني قالوا أن تكون مميزة, تستطيع التمييز. ونحن سنقرأ إن شاء الله في كلام الشيخ ابن عثيمين أشياء تميز بين الحيض وبين الاستحاضة, ويعني منها أنه دم أسود وأنه دم يعرف أو يعرف, يعني له رائحة كريهة له. على كل حال 4 علامات سنقرأها. فإذا كانت المرأة تستطيع أن تميز بين الحيض وبين الاستحاضة نقول قومي واغتسلي وصلي وصومي وخلص, أنت الآن ما خرج منك فهو استحاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي, إنما ذلك عرق, فتوضئي لكل صلاة. وقد مر بنا هذا فيما تتذكرون في باب الوضوء. النوع الثالث أن تكون المستحاضة متحيرة, ما ليس لها عادة تعرفها وليست تستطيع التمييز بين الحيض والاستحاضة, هي محتارة متحيرة لا تدري ماذا تصنع. قال العلماء تنظر في عادات صويحباتها وأقاربها. يعني مثلا لنفرض أن الدم يستمر معه 6 7 10 أكثر, ماذا تصنع؟ نقول لها انظري مثلا في أخواتك كم عادتهن, انظري مثلا في أمك, خالاتك, عماتك, بنات عمك, يعني في محيط الأسرة انظري فيهن واعملي يعني بالغالب عندهن. فإذا كانت العدة الغالب 6 أيام خلاص اغتسلي بعد 6 وما بعده استحاضة, توضئي لكل صلاة والحمد لله. طيب لو كان عدة من حولها فيها اضطراب واختلاف كثير ماذا تصنع؟ تصنع بأطولهن مدة, تشوف مثلا أكثر واحدة مثلا نقول 7 أيام 8 أيام, نقول استمري إلى 8 أيام مثلا ثم اغتسلي بعد ذلك واصنعي ما تصنع المرأة التي يعني ليس عليها حيض, يعني تغتسلين هذا أولا ثم بعد ذلك تصلين وتصومين, وإن كان مر بك صوم رمضان تقضين الصيام وتقرأين القرآن ويأتيك زوجك والحمد لله. فإذا أيها الإخوة هذه 3 أقسام بالنسبة للمستحاضة. ويقول أهل العلم إن سبب كثرة الأسئلة عند النساء في هذا الباب باب الحيض وباب الاستحاضة هو يعني تغيير الجبلة، وهو الآن للأسف يعني موجود بين النساء أكل الحبوب. تجد مثلا واحدة ودها مثلا تصوم رمضان، واحدة مثلا تزوجت ودها تستمر طاهر حتى يعني يكون بينها وبين زوجها القرب خاصة في أول أيام الزواج، أو أنها مثلا ما تريد الحمل. فعملية التغيير في هرمونات الجسم هذا هو الذي سبب هذه الإشكالات، وقد نبه على هذا العلماء أن مما سبب الإشكالات على النساء وبخاصة في هذه الأزمنة كثرة أكل الحبوب، سواء التي تؤخر الدورة أو التي تقطعها أو التي تصنع كذا. فكون الإنسان يغير شيئا في تركيبة الجسم كما يقولون الفسيولوجية البنيوية الهرمونية، هذا إذا غير الإنسان تغيرت الأمور وصار في لخبطة في الدم وصار في كذا مشاكل. لكن على كل حال هذه هي أحكام المستحاضة، لا تعدو أن تكون إحدى ثلاثة أحوال. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. دم الحيض دم أسود يعرف يعني ويميز، هذا هو الغالب عند النساء. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. نعم، أمسكي عن الصلاة فترة الحيض. المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ القرآن إلا حفظا، أما تلاوة فلا. فإذا كان الآخر يعني إذا كانت الاستحاضة فتوضئي وصلي، لأنه دم والخارج من السبيلين ينقض الوضوء، من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وهنا الآن قد خرج منها الدم وهو دم استحاضة، معناه أنها انتقض وضوءها فتتوضأ لكل صلاة. وتدخل أيضا في باب الأحداث الدائمة، في باب الأحداث الدائمة نحن مر بنا الأحداث الدائمة، مثلا المستحاضة، ومنهم الذي يتقاطر بوله، بعض الناس مبتلى بسلس البول يتقاطر البول معه، ومنهم المصاب بالغازات، عند غازات تخرج من الدبر. نحن نقول توضأ لكل صلاة. طيب يطلع مني شيء وأنا في الطريق إلى المسجد، يخرج مني شيء وأنا في الصلاة، نقول الحمد لله صلاتك صحيحة ولا تعد ولا شيئا من ذلك. اللهم إن كان عندك هذا البول يتقاطر فالأولى أنك تأخذ لفافة أو مناديل أو شيء وتضعها على فرجك حتى لا تتنجس السراويل والثياب فقط. وكذلك المستحاضة تضع على فرجها شيئا حتى لا يتناثر الدم وينجسها، هذا هو الأمر المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان ذلك فأمسكي، اللي هو دم الحيض، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر اللي هو الاستحاضة فتوضئي وصلي بعد أن تغتسل من الحيض، بعد أن تغتسل من الحيض. نعم. وفي حديث أسماء،
أحسن الله إليكم، وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركا فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
الحمد لله، هنا في حديث أسماء بنت عميس أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل ما يسميه العلماء بالجمع الصوري. ما هو الجمع الصوري؟ هو ليس جمعا حقيقيا، أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها والعصر في أول وقتها، كذلك المغرب تؤخرها إلى آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وتغتسل هناك غسلا وهنا غسل وللفجر غسل. هذا إن تيسر ولا مشقة عليها في ذلك فلا حرج، لكن إن أخذت بالوضوء فهذا أيضا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا شك هو الأيسر، لأن يعني كونها تجمع بين صلاتين وتغتسل لهما غسلا، الظهر والعصر مع بعض، المغرب والعشاء مع بعض، الفجر أيضا، هذا قد يكون فيه مشقة، ولذلك نحن نقول لو توضأت لكل صلاة فهذا هو الأيسر والأسهل، وهو أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الأحاديث بعد ذلك. هنا مسائل ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الحيض، قال: وهذا الحيض له أحكام متعددة. نسمع الآن يعني ما هي المسائل التي ترتبط بالحائض. قد يقول بعض الإخوة يعني نحن رجال ما علاقتنا بالحيض، ويعني هذا الباب غير مناسب. لا، نحن نقول يعني أولا هذا باب من أبواب العلم، أبواب الفقه، يجب نحن نتفقه في كل شيء، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت لك أسرة، وإن لم تكن لك أسرة الآن لك أسرة في المستقبل، وقد تكون بين أبوين وعندك أخوات، فلا بد الإنسان يتفقه في دين الله، ويجب أن تنقل هذا الفقه وهذا العلم إلى بيتك إلى أسرتك. أيضا غدا إذا تزوجت وعندك الزوجة عندك بناتك، يجب تتفقه في دين الله. أما كون الإنسان يعني معذرة في بعض المجالس، بعض الناس يقول نحن لا علاقة لنا، هذا الباب يدرس عند النساء فقط، نحن نقول هذا كلام غير صحيح، بل يجب تتفقه في دينك، ومن الواجب عليك أيضا قبل الزواج أن تتفقه في هذه الأمور الدقيقة، لأن ما هو صحيح أنك تتزوج وتجي تسألك الزوجة أو تقف على مسائل ومشاكل وأنت صفر في هذه المسائل لا تفقه فيها شيئا، هذا غير صحيح. نعم لو كان فيه مسائل مشكلة صعبة، نعم اسأل العلماء، اسأل العلماء، لكن كل إنسان يدخل في هذا الباب وهو لا يفقه فيه شيئا هذا غير صحيح أيها الإخوة. يجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل، ومن ذلك يعني وهذا من الرعاية والعناية ببيتك وبأسرتك، أيضا تنقل هذا العلم لغيرك، والله المستعان. نعم نسمع الآن هذه الأحكام.
أحسن الله إليكم. وهذا الحيض له أحكام متعددة، منها أن الحائض لا تصلي بإجماع المسلمين، ولو صلت فهي آثمة.
نعم هذا واضح. نعم. ومنها
أنها لا تقضي الصلاة التي تمر بها وهي حائض بالإجماع أيضا، لم يخالف في هذا إلا الخوارج المتشددون في الدين.
هذه من مصائبهم ومن مغاليطهم، الخوارج يلزمون المرأة بإعادة الصلاة بقضاء الصلوات الحائض، وهذا على كل حال مذهبهم باطل من أساسه إلى آخره. نعم. ومنها
أنه يحرم عليها الصوم سواء كان فريضة أو نافلة، وهذا أيضا بالإجماع.
نعم.
ومنها أنها لو صامت فهي آثمة فلا يجزئها، وهذا أيضا بالإجماع. ومنها أنها لو أفطرت وجب عليه القضاء إذا كان الصوم واجبا، وهذا أيضا بالإجماع، فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد سألت امرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج.
نعم، لأن حروراء هذه بلدة في العراق، وكانت مجتمع أو مجمع من مجامع الخوارج، فأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كأنها رأت فيها تشددا وتعنتا في الدين، فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ هذا خلص، نحن نسمع ونطيع. أمر صلى الله عليه وسلم بأن تقضي الحائض ما أفطرته من الصيام الواجب. نعم. أما الصلاة فلا تقضيها، أما الصلاة فلا تقضيها. نعم.
قالت: لا ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك.
الله أكبر.
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم.
والخوارج.
طيب على كل حال ننتقل. قال بعد أربعة أسطر: أن للحيض علامات، نعم، حتى نحن كما قلنا أنه يعني يمكن التمييز بين الحيض وبين هذا، لكن في بعض الأحيان قد يعني يصعب يعني التمييز بينهما، فهذه ستكون في المرحلة الثالثة وهي المتحيرة، فهذه كما قلت يعني تصنع ما يعني تنظر في أقاربها صويحباتها قريباتها وتقيس عليهن، والله المستعان. نعم، على كل حال ما هي العلامات التي يمكن التمييز وهي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية يمكن التمييز بينها؟ نعم،
أولا أنه أسود ودم الاستحاضة أحمر كغيره من الدماء.
نعم، دم الحيض الغالب أنه أسود ودم الاستحاضة أحمر كغيره من الدماء. نعم،
ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة بأنه دم عرق،
دم عرق،
دم عرق. نعم، ودماء العروق معروفة أنها حمراء،
معروفة يعني دماء العروق حمراء، لكن الحيض لا، دمه أسود. طيب، هذه العلامة الأولى. نعم،
ثانيا أنه يعرف يعني له رائحة منتنة كريهة.
نعم، يقال يعرف ويعرف، يعرف يعني يميز، يعرف يعني بمعنى له رائحة كريهة. نعم،
ثالثا
ولذلك الله جل وعلا ذكر أنه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهو أذى يعني ويصيب المرأة مشقة وتعب وتتأذى به، فكذلك كون أن الزوج يأتيها وهي حائض يناله هذا الأذى، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا، لا يجوز إتيان الحائض، فعلى كل لأنه أذى، هو أذى في المرأة وهذا الأذى يعود أيضا على الرجل، والله المستعان. لكنه يباشرها، يضمها، ينام معها في لحاف واحد، يؤكلها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، ونحن سنقرأ إن شاء الله الأحاديث في هذا. نعم،
ثالثا أنه غليظ، ودم الاستحاضة ليس غليظا بل رقيقا لأنه دم عرق.
نعم، دم الحيض دم غليظ ودم الاستحاضة دم رقيق. نعم،
رابعا أن دم الحيض لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد، فهذه أربع علامات.
هذا دم الحيض أنه لا يتجمد، هذه علامة بخلاف دم هو الشيخ لا شك أنه أتى بهذا الكلام يعني من كلام الفقهاء رحمهم الله، هم بعض المصادر والمراجع، ويمكن أنه اجتمع مع طب أو مع ناس يعني، والشيخ نعم هذه أمور خاصة بالنساء، لكنه الشيخ رحمه الله وقف على هذا ولا شك. نعم،
أربع علامات تفرق بين الحيض والاستحاضة.
نعم، ثم بعد ذلك الشيخ تكلم يعني فيما ذكرناه في أحوال المستحاضة وأنها على يعني أربعة أحوال، أنها على ثلاثة أحوال، إما أن تكون معتادة فالحمد لله ما بعده استحاضة، تعرف ستة أيام والآن زاد عليها إذن فهو استحاضة. الحالة الثانية أن تكون مميزة فهذا طيب. الثالثة أن تكون متحيرة لا تدري لا تعرف، تقيس على صويحباتها وقريباتها. طيب، لو كان لو رأت مثلا الطهر، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث معطية، خلاص إذا رأت الطهر ما بعد ذلك لا عبرة به، لو أنها رأت الطهر هذا الحمد لله، رأت بعد الطهر دما صفرة كدرة لا عبرة بها. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، خلاص هذا طيب، هذا يعني هذا واضح وحكمه بين، أنها متى طهرت المرأة إما بالنشاف أو بخروج القصة البيضاء وهذا ليس بلازم، لو خرج دم بعد ذلك هذا لا عبرة به، الكدرة والصفرة أيضا لا عبرة بها. وعلى كل حال هذا يعني هناك عد مسائل دقائق ويعني تفاصيل، من ابتلي بها فليسأل أهل العلم. نعم، نحن نذكر هذه المسائل من باب العلم فقط، ولا لا شك هناك تفاصيل وهناك أحوال تراجع، والله المستعان. نعم،
فإذا
نعم لا ننتقل حديث حمنة بنت جحش.
وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي رقدة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي فإذا
استنقأت
فإذا استأقنت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فإن قويت على
فإن قويت
على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري.
نعم. وعن عائشة
رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحشي شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل كل صلاة رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل, هذه الأحاديث أيضا في شكاية بعض النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن, ولذلك لما سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة ترى ما يرى الرجل, يعني أنها تحتلم, قالت بعض النساء الأنصار فضحت النساء يا أم سليم, وهذا ليس بفضيحة. قالت إن الله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, يعني كون أن الإنسان يسأل عن دينه ويستفتي ويسأل العلماء هذا مطلوب, وكذلك المرأة أيضا كانت تأتي وتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستفتيه. لابد الإنسان يسأل ويستفتي حتى لا يستمر على الخطأ, حتى لا يقع في المخالفة. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر, لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر. الذي يستحي لا يطلب العلم, تجد عنده أسئلة وعنده أمور ولكن يمنعه الحياء, وهذا خطأ. كذلك المتكبر الذي لا يرى العلماء ولا يرى طلبة العلم بشيء ويعتد بنفسه هذا أيضا لا يمكن أن يستفيد. ولذلك الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه وعدم قبوله, وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم. فنعوذ بالله من الكبر, هذا داء عضال متى وجد في الإنسان أصيب به ووقع في مقتل عظيم. فالإنسان يتقي الله ويسأل, يعني ينظر هؤلاء النساء, جاءت هذه حمنة بنت جحش جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام, سيد الخلق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفها ولا قال يعني عيب هذا السؤال ما ينبغي ما للداعي تسألين, لا شك أنها لما جاءت تسأل كانت مؤدبة, كانت تحترم مقام النبوة, ويمكن أنها ولا شك أيضا أنها ما راحت تسأل وعنده رجال, يعني كانت تتأدب. لكن عليه الصلاة والسلام قبل السؤال وأجاب عنه, قبل السؤال وأجاب عنه. كذلك المرأة تسأل وتتصل على العلماء وعلى أهل العلم وتستفتيهم, أو ترسل السؤال مع زوجها مع أخيها وتستفتي. أما أن الإنسان يعيش في جهل هذا خطأ لا يجوز. ولذلك قال الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشاعر شفاء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل, فكن سائلا عما عناك فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. مو يعني العقل فقط, هو لابد من السؤال بس, يقول أنت عاقل يجب تبحث يجب تسأل. ما أجمل هذين البيتين, شفاء العمى, أنت عميان مو بلازم عمى عمى العين, عمى الجهل وعدم العلم والمعرفة. يقول ما طيب ما هو الشفاء؟ أن تسأل. شفاء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. أنت متى يدوم العمى عندك؟ عندما تستمر على الجهل. فكن، شوف عاد البيت الثاني، فكن سائلا عما عناك فإنما، اسأل، ابحث، اجلس عند العلماء، احضر مجالسهم. فكن سائلا عما عناك فإنما دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل. الله عطاك عقل، عطاك تمييز، اذهب يا أخي اسأل العلماء، استفتهم، وحتى تتعلم وتعبد الله على بصيرة. والله جل وعلا قدم العلم قبل العمل، قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم الله جل وعلا العلم قبل القول والعمل. لابد أن تعلم، تعرف دينك. وهنا فائدة ذكرها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وإمام من أئمة المالكية، قال في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال العلم على نوعين. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله العلم على قسمين، القسم الأول فرض عين، والقسم الثاني فرض كفاية. ما فرض العين؟ قال رحمه الله هو ما يجب عليك أن تتعلمه حتى تعبد الله على بصيرة، فتعلم الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، جملة من أحكام البيوع والشراء، كذلك من أحكام البيوع، أيضا في أحكام النكاح، الطلاق، العدد ونحو هذه، يجب أنك تتعلمها. قال وفرض كفاية إذا علمه جماعة من المسلمين سقط عن الباقين. قال مثل علم القضاء، علم الحدود، علم الكفارات ونحو ذلك، هذا الحمد لله يكفي إذا تعلمه جماعة. لكن القسم الأول لا، يجب عليك أن تتعلم وأن تتفقه في دينك. فعلى كل حال نعود هنا إلى حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة. يعني هذه أعانها الله ورضي الله عنها، كان يعني الدم مثل ما نقول يضخ ضخا قويا، يعني كان يخرج منها الدم بقوة. فسألت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي، لم يمنعها لا حياء ولا جهل ولا شيء، جاءت تستفتي سيد الخلق وأرحم الخلق بالخلق صلوات ربي وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. جاءت تستفتيه، فقالت إن، لما أخبرته قال عليه الصلاة والسلام إنما هي ركضة من الشيطان. قد يكون أن الشيطان يدفعها ويعني يقويها، هذا قول، وقيل إنه يعني أمر نفسي يحدثه في نفسها، وهذه أمور نفسية تتأثر بها المرأة فيزداد معها الحيض أكثر وأكثر. ولذلك نحن نسأل في أيام الحج بعض النساء، يعني تكون مرتبة وضعها أنها أيام الحج تكون طاهرة، ثم فجأة ينزل عليها دم الحيض، فنحن نقول للزوج أو محرمها الذي معها لا تعنف عليها، لا تشدد، ترى الأمور النفسية هذه لها أثر في طول مدة الحيض وفي استمراره. الحمد لله حاضت عائشة رضي الله عنها في أيام الحج، فقصدي أن الأمور النفسية أيضا لها أثر في الحيض. على كل حال قال عليه الصلاة والسلام تحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني تأخذ الحيض في الفترة التي يكون للنساء عادة. قال فإذا استنقأت، يعني إذا طهرت، أنت حصل الطهر فهذا حسن، لو لم يحصل الطهر فإنها تغتسل. قال فصلي 24 أو 23، إن كانت 6 بقي 24، إن كانت 7 بقي 23، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. طيب لو استمر الدم ماذا تصنع رضي الله عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن قويتي، شوفوا نحن قلنا هذا هو الأفضل، أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، يعني هذا كما قلنا الجمع الصوري، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. هذا هو الأفضل إذا لم يكن فيه مشقة، قال عليه الصلاة والسلام: وهو أعجب الأمرين إلي، يعني هذا هو الأحب، هذا هو الأفضل. رواه الخمسة إلا النسائي. في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في المعتادة اللي هو النوع الأول، قال عليه الصلاة والسلام: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. والحمد لله، لأن هذه تعرف، إذا كانت المرأة تعرف قدر حيضتها فإنها تغتسل، وهذا هو النوع الأول، وما بعد ذلك استحاضة، تتوضأ لكل صلاة. قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا هو الأفضل والأولى. ولو توضأت كما في رواية البخاري قال: وتوضئي لكل صلاة، في رواية البخاري أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لكل صلاة. ويعني هذا يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تيسير على المرأة، لأنه يعني كونها تجمع جمعا صوريا وتغتسل قد يكون فيه مشقة. وقد جاء هنا في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وتوضئي لكل صلاة. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد يعني قبيل الأذان. وأحب أن يعني أنبه وأعيد أن الأسبوعين القادمين ستكون الدروس فيها عن بعد، أما الأسبوع الأول فستكون فيه مشاركة في الدورة الشرعية العلمية الفقهية في المسجد النبوي بشرح مقدمة ابن جزي في تفسيره التسهيل، وسوف أرسلها لكم، سوف ترسل لكم عبر الجروبات أو المجموعات المرتبطة بالدرس، وكذلك على التليجرام سوف نرسلها إن شاء الله لكم. والأسبوع الثاني هي الدروس نفسها، سوف نرسلها لكم في فتح المجيد وبلوغ المرام. نعم، الحمد لله. هذه مجموعة من الأسئلة نحاول الإجابة عليها باختصار. هذا يقول: المرأة كانت عادة حيضها 3 أيام فأكلت حبوب لانقطاع الحيض، فسال الحيض أكثر من عدتها ولم ينقطع، ماذا نحسب؟ ما دام أن الدم متواصل فهو حيض حتى ولو زاد عن 3 أيام، لأنه يعني كون التلوع عبا فيه وفي الهرمونات التي في الجسم الحيض امتد. فأنا أقول: ما دام أن دم مستمر وهو دم حيض بلونه ورائحته فإنها تعده حيضا. عاد إذا استمر أكثر من 6 أيام 7 أيام هذا عاد لكل حادثة حديث ولكل مسألة سؤال، لكن احنا نتكلم الآن في الوضع هذا، نقول ما دام الدم متصلا وهو على هيئته فهو دم حيض، وكونها أكلت الحبوب هذا هو اللي عمل اشتباه أو اختلاف عندها. هذا الأخ يسأل يقول: هل الجمع الصوري يكون معه القصر؟ لا، ما تقصر الصلاة أيها الإخوة إلا في السفر، ما في قصر. الصلاة 4 ظهرا و4 عصرا و3 المغرب و4 عشاء، فما في شيء اسمه تقصر، لا، تجمع جمع صوري، هذا هو الأفضل إن تيسر، إن تيسر، ولا لا ليس هناك قصر. كذلك الجمع من أجل مطر مثلا، إذا جاءت الأمطار جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مثلا، لا تقصر، وإنما تصلى الصلاة على حالها. هذا يسأل سؤال ما هو بالحقيقة واضح، يقول: لو في شخص أدى صلاته على أرضية الحرم مع العلم أنه بعيد عن الحرم، هل يحصل على فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ إذا كان صلى في هذا المسجد أو داخل السور، أو حتى امتدت الصفوف خارج السور خارج الأسوار مع الزحام، فهو على أجره إن شاء الله تعالى، وله 1000 صلاة في الفرض والنافلة. أقول لو فرض، ونحن نقول الصلاة هنا أفضل في الساحات، نعم لها الفضل، لنفرض أن المسجد هنا امتلأ والساحات وامتدت الصفوف خارج السور، خارج السور يمين ويسار، ويعني امتدت الصفوف وصلى، فهو على أجره إن شاء الله، وله ألف صلاة بإذن الله عز وجل، لأن يعني المزيد يعني لأن هذا الزائد له حكم المزيد أو بالعكس. على كل حال هو يدخل في الفضل بإذن الله عز وجل، لكن إنسان بعيد في مكانه ويحصل على الأجر، لا هذا غير صحيح، لابد أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يعني ألصق به أو ما امتد منه، والله أعلم. هذا يسأل يقول: كنت على جنابة وصليت الفجر بالتيمم، وذهبت إلى الدوام صليت الظهر والعصر بالتيمم، علما أنه يوجد ماء في المنزل، ولكن كنت مسرعا، ماذا علي؟ أنت مخطئ، هداك الله، كونك مسرع أو غير مسرع هذا ليس بعذر. الصحيح أنك تغتسل وتعيد الصلوات التي صليتها بذاك التيمم. التيمم في حالتين: فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء مع وجوده، كمريض أو من به حروق ونحو ذلك. فالواجب عليك أن تتقي الله، تتوب إلى الله وتستغفر الله، لأن هذا خطأ ولا يجوز الحقيقة. فاغتسل وأعد ما صليته بذلك. هذا الحقيقة امرأة، قال: امرأة مريضة بالبرص، يعني فيها داء البرص في الجلد، يعني تتيمم للصلاة رغم مرضها، إلا أنها تقوم بغسل الأواني بيديها وتخاف أن تستعمل الماء في وجهها لأنه يعني كذا تعالي أو يزيد من البرص، ما حكم هذا الأمر؟ نحن نقول: ما دام أن البرص في وجهها فقط وأنها تستعمل يديها الآن في غسل الأواني، فنحن نقول لها إذا كان والحالة هذه فإنها تغسل ما تيسر لها غسله، ووجهها إما أن تمسح عليه الماء مسحا خفيفا، فإن كان يتعذر ذلك عليها فكما أخذنا بالأمس تتيمم بعد ما تنشف أعضاءها. يعني نحن نقول أولا الحالة الأولى أن تتوضأ، تكمل وضوءا كاملا وتترك الوجه، إذا جاءت عند الوجه تمسحه مسحا خفيفا. إن خشيت أنها لو مسحت ووصل الماء وهي تعالج هذا البرص سيزداد هذا، وعندها كما يقولون كريمات مثلا أو عصارات أو علاجات، فإنها تتيمم والحالة هذه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم أرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.